بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس التفسير، تفسير جزء الأحقاف. انتهينا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي من تفسير سورة الأحقاف، واليوم ننتقل إلى السورة الثانية، والتي هي تسمى بسورة محمد، وتسمى كذلك بسورة القتال، وهي مدنية بخلاف بقية السور فإنها سور مكية. نستمع للتلاوة ثم بعد ذلك نقرأ في التفسير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: هذه الآيات مشتملات على ذكر ثواب المؤمنين وعقاب العاصين، والسبب في ذلك ودعوة الخلق إلى الاعتبار بذلك. فقال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وهؤلاء رؤساء الكفر وأئمة الضلال الذين جمعوا بين الكفر بالله وآياته والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله، التي هي الإيمان بما دعت إليه الرسل واتباعه. فهؤلاء أضل الله أعمالهم، أي أبطلها وأشقاهم بسببها، وهذا يشمل أعمالهم التي عملوها ليكيدوا بها الحق وأولياء الله. إن الله جعل كيدهم في نحورهم، فلم يدركوا مما قصدوا شيئا، وأعمالهم التي يرجون أن يثابوا عليها إن الله سيحبطها عليهم. والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الباطل، وهو كل غاية لا يراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان. والأعمال التي في نصر الباطل لما كانت باطلة، كانت الأعمال لأجلها باطلة. وأما الذين آمنوا بما أنزل الله على رسله عموما وعلى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وعملوا الصالحات بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة والمستحبة، كفر الله عنهم سيئاتهم صغارها وكبارها، وإذا كفرت سيئاتهم نجوا من عذاب الدنيا والآخرة، وأصلح الله بالهم، أي أصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم، وأصلح ثوابهم بتنميته وتزكيته، وأصلح جميع أحوالهم. والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الحق الذي هو الصدق واليقين، وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم الصادر من ربهم الذي رباهم بنعمته ودبرهم بلطفه، فرباهم تعالى بالحق فاتبعوه فصلحت أمورهم. فلما كانت الغاية المقصودة لهم متعلقة بالحق المنسوب إلى الله الباقي الحق المبين، كانت الوسيلة صالحة باقية، باق ثوابها. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، حيث بيّن لهم تعالى أهل الخير وأهل الشر، وذكر لكل منهم صفة يعرفون بها ويتميزون، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أقول كما ذكرنا في تفسير سورة الأحقاف أن من صفة خطاب الله عز وجل في القرآن الكريم أنه مثاني، فقال الله سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. مثاني أي يثني فيه الأمور، فيذكر الخير والشر، الكفر والإيمان، الجنة والنار وهكذا. هذه السورة كذلك بدأ الله عز وجل فيها بذكر الكفر ثم وجزاءه، ثم بذكر الإيمان وجزاءه، وبين في الآية الأولى أن من كفر وصد عن سبيل الله بأن منع الناس من الدخول في دين الله عز وجل والتزام شرعه أضل أعمالهم، أي أبطل ثوابها، فما عمله الكافر من حسن في الدنيا فيبطل يوم القيامة ويضمحل ويكون بلا أثر ولا نتيجة، كما قال الله سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم ذكر أهل الإيمان، قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. وقوله آمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من ذكر الخاص بعد العام لزيادة تأكيد على هذا الخاص، وهو أن الإيمان لا يتحقق إلا بالإقرار القلبي والتصديق والنطق باللسان وعمل الجوارح والأركان، ومنه وخصوصا الإيمان بما نزل على محمد. والإيمان بما نزل على محمد يتضمن أمران أو يتضمن أمرين: الأمر الأول الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني الإيمان بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه بقوله: وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أصلح بالهم أي أصلح لهم دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم، كما ذكر المصنف ذلك، وأصلح ثوابهم بتنميته وتزكيته وأصلح جميع أحوالهم. إذن هذا الآن الفرق ما بين الصف أو الفئة الأولى وهم أهل الكفر والذين صدوا عن دين الله، وبين أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان كما أراده الله سبحانه وتعالى. فالفئة الأولى أضل أعمالهم، والفئة الثانية أكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وهذا قد ذكره الله عز وجل كذلك في آيات كثيرة من كتابه، كقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وهنا فائدة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله: وآمنوا بما نزل على محمد، قال: عطف خاص على عام، وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدلك على أن من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ويتبع ما جاء به من الحق فلم يحقق الإيمان الذي طلبه الله عز وجل، ولم يحصل على الجزاء المترتب عليه، بل كان من الفئة الأولى الذين ذكرهم الله عز وجل في الآية الأولى. كذلك من الفوائد التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في تفسيره في قول الله عز وجل: وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق، ففسر الحق قال: الذي هو الصدق واليقين، وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم الصادر من ربهم الذي رباهم بنعمته ودبرهم بلطفه، فرباهم تعالى بالحق فاتبعوه فصلحت أمورهم. فلما يقول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ما هو هذا الحق؟ الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وهو الذي اشتمل عليه هذا القرآن العظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
قال المفسر رحمه الله تعالى يقول الله تعالى مرشدا عباده إلى ما فيه صلاحهم ونصرهم على أعدائهم، فإذا لقيتم الذين كفروا في الحرب والقتال فاصدقوهم القتال واضربوا منهم الأعناق حتى تثخنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شرتهم، فإذا فعلتم ذلك ورأيتم الأسر أولى وأصلح فشدوا الوثاق أي الرباط، وهو احتياط لأسرهم لئلا يهربوا، فإذا شد منهم الوثاق اطمأن المسلمون من حربهم ومن شرهم، فإذا كانوا تحت أسركم فأنتم بالخيار بين المن عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا فداء، وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم أو يشتريهم أصحابهم بمال أو بأسير مسلم عندهم، وهذا الأمر مستمر حتى تضع الحرب أوزارها أي حتى لا يبقى حرب وتبقون في المسالمة والمهادنة، فإن لكل مقام مقالا ولكل حال حكما. فالحال المتقدمة إنما هي إذا كان قتال وحرب، فإذا كان في بعض الأوقات لا حرب فيه لسبب من الأسباب فلا قتل ولا أسر. ذلك الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم وانتصار بعضهم على بعض، ولو يشاء الله لانتصر منهم، فإنه تعالى على كل شيء قدير وقادر على أن لا ينتصر الكفار في موضع واحد أبدا حتى يبيد المسلمون خضراءهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض ليقوم سوق الجهاد وتتبين بذلك أحوال العباد الصادق من الكاذب، وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن تبصرة لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة، فإنه إيمان ضعيف جدا لا يكاد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا، والذين قتلوا في سبيل الله لهم ثواب جزيل وأجر جميل، وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم لتكون كلمة الله هي العليا، فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم أي لن يحبطها ويبطلها بل يتقبلها وينميها لهم ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا والآخرة، سيهديهم إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة ويصلح بالهم أي حالهم وأمورهم، وثوابهم يكون صالحا كاملا لا نكد فيه ولا تنغيص بوجه من الوجوه، ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي عرفها أولا بأن شوقهم إليها ونعتها لهم وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها التي من جملتها القتل في سبيل الله، ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورغبهم فيه، ثم إذا دخلوا الجنة عرفهم منازلهم وما احتوت عليه من النعيم والعيش السليم. احتوى كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن المسلمين في حال القتال عليهم أن يقدموا ولا يفروا، والفرار من القتال ومن أرض المعركة من الموبقات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فقال المفسر رحمه الله: فاصدقوهم، فيقول فإذا لقيتم الذين كفروا في الحرب والقتال فاصدقوهم القتال واضربوا منهم الأعناق. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الأحوال في القتال في الحرب مرجعها إلى أمرين: الأمر الأول إما القتل، قتل العدو، أو الأسر. والأسر للمسلمين فيه أحوال: الحالة الأولى إطلاقهم بالمن عليهم بلا مال ولا فداء. الحالة الثانية أن يفدوهم بأن لا يطلقونهم حتى يشتروا أنفسهم أو يشتريهم أصحابهم بمال أو بأسير مسلم عندهم، وهذا الأمر مستمر حتى تضع الحرب أوزارها. وهذا الأمر مرجعه إلى من؟ إلى ولي الأمر وإلى قائد الحرب والقيم عليها، فهو الذي يرى المصلحة، يقرر حسب المصلحة. ثم ذكر فائدة أخرى ثالثة: أن لكل حال حكم، لكل حال حكم. قال: حتى تضع الحرب أوزارها، أي حتى لا يبقى حرب وتبقون في المسالمة والمهادنة، فإن لكل مقام مقالة ولكل حال حكمة. ثم قال: فالحال المتقدمة اللي هي القتل والأسر إنما إذا كان قتال وحرب، فإذا كان في بعض الأوقات لا حرب فيه لسبب من الأسباب فلا قتل ولا أسر. ومن هنا نعلم بطلان ما يدعيه أصحاب الفكر الخارجي من قتالهم المسلمين في مساجدهم وتفجيرهم وفعل هذه الأفعال ما يسمى بالأفعال الإرهابية في المسلمين، هذا كله مخالف لأمر الله عز وجل. فإن القتل والأسر لا يكون إلا في الحرب، والحرب والجهاد مرجعها إلى ولي الأمر إمام المسلمين وليس إلى قائد حزب أو نحوه. الفائدة الثالثة أو الرابعة اللي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل قادر على نصر المسلمين في كل حال ووقت وزمان ومكان، ولكن في بعض الأحيان قد يبتلي المسلمين بانتصار الكفار. قال: ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ما السبب؟ قال: ليقوم سوق الجهاد. هذه علة من العلل. ثانيا: لتتبين أحوال العباد الصادق من الكاذب. ثم لتظهر أو لتسقل قلوب العباد في المحن. قال: وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن تبصرة، لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة، يعني إذا كحال أهل النفاق، كما قال الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فانتصار الكفار في بعض الأحيان قد يكون من باب الابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل به حال وإيمان المؤمنين، وهذا قد حصل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في غزوة أحد لما انتصر المسلمون في أول الأمر، ثم بعد ذلك تمكن الكفار والمشركون من النيل من المسلمين وقتلوا منهم ما يقرب من 70 صحابيا فماتوا شهداء. ثم ذكر الله عز وجل أجر من قتل في سبيل الله. قال: والذين قتلوا في سبيل الله حتى ولو انتصر الكفار على المسلمين قال لن يضل أعمالهم، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وسيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها، ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخه كما ورد بذلك الحديث اللي رواه الإمام أحمد في مسنده عن قيس الجذامي، رجل كانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى الشهيد 6 خصال عند أول قطرة من دمه، يكفر عنه كل خطيئة، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج من الحور العين، ويؤمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر، ويحلى حلة الإيمان. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
قال المفسر السعدي رحمه الله: هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه، والقصد بذلك وجه الله، فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم وثبت أقدامهم، أي يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات، ويصبر أجسادهم على ذلك، ويعينهم على أعدائهم. فهذا وعد من كريم صادق الوعد، أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه، وييسر له أسباب النصر من الثبات وغيره. وأما الذين كفروا بربهم ونصروا الباطل فإنهم في تعس، أي انتكاس من أمرهم وخذلان، وأضل أعمالهم، أي أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق، فرجع كيدهم في نحورهم، وبطلت أعمالهم التي يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله. ذلك الإضلال والتعس للذين كفروا بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن الذي أنزله الله صلاحا للعباد وفلاحا لهم، فلم يقبلوه بل أبغضوه وكرهوه فأحبط أعمالهم. هذا الكلام كلام الشيخ السعدي فيه فائدة، وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في هذه الآية: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ورد في كتاب الله عز وجل ما يبين ما هو النصر الذي يريده الله عز وجل من عباده. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم بيّن صفات الموعودين بهذا النصر في قوله تعالى بعده: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والوعد بالنصر قد ورد في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، إلى غير ذلك من الآيات. وقال تعالى في بيان صفة من وعدهم بالنصر في الآيات المذكورة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، يدل على أن الذين لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ليس لهم وعد من الله بالنصر البتة، فمثلهم كمثل الأجير الذي لم يعمل لمستأجره شيئا ثم جاءه يطلب منه الأجرة. فالذين يرتكبون جميع المعاصي ممن يتسمون باسم المسلمين ثم يقولون إن الله سينصرنا مغرورون، لأنهم ليسوا من حزب الله الموعودين بنصره كما لا يخفى. ومعنى نصر المؤمنين لله نصرهم لدينه ولكتابه وسعيهم وجهادهم في أن تكون أو سعيهم وجهادهم في أن تكون كلمته هي العليا، وأن تقام حدوده في أرضه، وتمتثل أوامره، وتجتنب نواهيه، ويحكم في عباده بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. كذلك من الفوائد التي ذكرها المفسر رحمه الله تعالى في بيان كيف ينصر الله عباده، فقال فإذا فعلوا ذلك نصرهم وثبت أقدامهم، أي يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات، ثم ويصبر أجسادهم على ذلك، هذه الثانية. الثالثة ويعينهم على أعدائهم، ويعينهم على أعدائهم، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير في قوله تعالى والذين كفروا فتعسا لهم، قال عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، وفي رواية تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، أي فلا شفاه الله. وقوله وأضل أعمالهم، أي أحبطها وأبطلها، ولهذا قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، أي لا يريدونه ولا يحبونه، فأحبط أعمالهم. وهنا ننتبه لمسألة قد يقع فيها بعض المتأثرين بالفكر الغربي، ممن يتأثر بالفكر الليبرالي وغيره، ويرى أن هذا الدين غير صالح لزماننا هذا، ويحاول أن يغير من أسسه، بل يكره بعض الأحكام التي أنزلها الله، مثل الأمر بالحجاب يكرهه، والحدود الشرعية، حد السرقة والزنا وشرب الخمر والقذف وغير ذلك، وأحكام الربا مثلا، يكره حكم الربا، أن الله حرم الربا، ويريد أن يتخلص من هذه الأحكام. فإن كان هذا في قلبه فهذا معناه أن قلبه فيه مرض، وإن نطق به وصرح به ودعا إليه فيخشى عليه من الوقوع في قوله تعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وبعضهم للأسف يكتب في وسائل التواصل ولا ينتبه لما يكتب، فيحذر أولئك القوم من الانزلاق في مزالق الكفر والشرك بالله وكره ما أنزل الله سبحانه وتعالى. أنت عبد خاضع لربك عز وجل، مؤتمر بأمره، ليس لك من الأمر شيء، إنما تطب عليك أن تطبق شرع الله. ما دام أنك قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فأنت ملزوم بأصول هذا الدين، ملزوم بأسسه، ملزوم بأحكامه، والأمر ليس على وجه الاختيار. المؤمن ليس له الخيرة في ذلك، كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولا بد من التنبيه على أمر، وهو الفرق بين كراهة التشريع وكراهة الطبع. فمن كره تشريع الله عز وجل، مثل كره التعدد، كرهه، أو كره الجهاد في سبيل الله، أو كره الحجاب، أو كره الحدود الشرعية، ودعا إلى عدم تطبيقها والعمل بها ورأى أنها غير مناسبة، فهذا كفر. أما نفور الطبع من بعض الأحكام لثقلها ومشقتها على النفس، فهذا لا ينافي الرضا بحكم الله عز وجل، كقول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد جاء عن ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أنه قال وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا، كرضا المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. أكتفي بهذا القدر من تفسير السورة، ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.